أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته تفسير سورة النازعات. هذه السورة سورة مكية، وهي من أواخر ما نزل في مكة، وقد سبقتها سورة النبأ، يعني هي في ترتيب المصحف وفي ترتيب النزول هكذا، نزلت سورة النبأ ثم بعد ذلك نزلت سورة النازعات، وده أكيد سنتوقف عنده لنعطي ملاحظة مهمة قبل الشروع في تفسير هذه السورة. هناك تفسير يدعى تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهذا للإمام البقاعي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومنهج الإمام البقاعي في هذا التفسير أنه يربط ما بين السور من حيث ترتيبها في المصحف، فيقول مثلا أواخر سورة النبأ، ويربط بينها وبين مفتتح سورة النازعات، هكذا يربط ما بين العلاقات ما بين الآيات فيما بينها وبين بعضها في السورة الواحدة، ليقول كذا ثم يأتي في مقطع آخر في موضوع آخر داخل السورة فيقول كذا، إيه العلاقة ما بين هذه الآيات وبين الآيات التي قبلها. هذا منهج هذا التفسير، وهو تفسير ماتع جدا، وينبغي لطلبة العلم أن تعتني بمثل ذلك، لأنه يفتح لطالب العلم آفاق كثيرة جدا في تدبره لآيات الله جل وعلا. هنا الإمام البقاعي قال: لما ذكر الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح ويتمنى الكافر العدم، ودي آخر سورة النبأ، يا ليتني كنت ترابا، أقسم أول هذه السورة بنزع الأرواح على الوجه الذي ذكره بأيدي الملائكة عليهم السلام على ما يتأثر عنه من البعث، وساقه على وجه التأكيد بالقسم لأنهم به مكذبون. ربط ما بين أواخر السورة وما بين مفتتح هذه السورة. آخر السورة هناك يتكلم على بعث الأرواح وما يكون يوم القيامة من تمني الكافر أن يكون ترابا عدما. هنا لما افتتح هذه السورة قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، يتكلم عن نزع الأرواح من الجسد، فيقول: فلما ذكر هذا أقسم أول هذه السورة بنزع الأرواح على الوجه الذي ذكره بأيدي الملائكة تأكيدا على معنى البعث، وهذا جاء بأسلوب القسم ليكون على وجه التأكيد لأنهم به مكذبون. أنا بتكلم في الكلام ده علشان خاطر إن احنا دايما نحط نفسينا موضع الصحابة. الآيات دي نزلت وبعد ذلك هناك تفصيل معين لما أجمل، أو هناك تأكيد على موضوع معين، وهذا شأن القرآن المكي. فمن أحد الأمور إن التأكيد على قضايا إيمانية معينة، منها وعلى رأسها قضية الإيمان باليوم الآخر، فتجد كثيرا جدا في القرآن المكي هذا المعنى. هنا لما ختم هذه السورة بهذا الأمر وهو يتكلم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، أكد عليه مرة أخرى في مفتتح هذه السورة، يعني إذا كنتم مكذبين إنه مش هيحصل الكلام ده ومش هتقوم الروح والملائكة صفا، يعني هيبعثوا، لا هتبعثوا، وكما تنزع هذه الأرواح من الجسد سوف تعود مرة أخرى ويكون البعث. فهمنا هذا الوجه من الارتباط بين خواتيم سورة النبأ وبين مفتتح سورة النازعات. نبدأ في المقطع الأول في هذه السورة، وهي الآيات من الآية الأولى إلى الآية 14. يقول الله جل وعلا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. قوله والنازعات غرقا، ذكر أهل التفسير فيه ستة أقوال. قول الأول ذكر عن ابن مسعود ومسروق أنها الملائكة تنزع نفوس بني آدم، وهذا هو الأوجه، يعني ده بيذكر إيه؟ الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم، وجاء عن مجاهد أنه الموت ينزع النفوس، وقال السدي النفوس حين تنزع، النازعات غرقة، يعني فسر كلمة النزعات بأنها النفوس، في ناس قالت الملائكة وناس قالت الموت وناس قالت النفوس. وجاء عن الحسن وقتادة أنها النجوم تنزع من أفق إلى أفق ومن المشرق إلى المغرب، يعني حركة النجوم. ذكر عطاء أن النازعات غرقة أنها القصي تنزع بالسهم، قوس القصي هذه جمع القوس، تنزع بالسهم. والقول السادس حكي عن يحيى بن سلام أنها الوحش تنزع من الكلأ وتنفر. عندنا ستة أقوال عن السلف في هذه المسألة، والأوجه من هذه الأقوال الستة هو القول الأول، وهي أن هذا قسم بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه. الوحش تنزع من الكلأ، الوحش الحيوان الوحش حين ينزع من الأرض الخضراء هذه فتنزع منه، فبعضها بعيد وبعضها قريب في هذه المعاني الست، أقربها كما قلت أنها الملائكة تنزع نفوس بني آدم. معنى غرقا أي إبعادا في النزع، الملائكة تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. عشان كده أنا كنت دايما أقول لما نيجي نتكلم في موضوع التدبر للقرآن أن هذه الآيات من أشد ما يكون، لكن للأسف لأن الناس لا تفهم المعنى وأنها صورة يعني مستمعة تتسمع كتير في الصلوات وكذا ومن جزء عامة، فمحدش فهم يعني والنازعات غرقة، دي الروح شوف بقى تنزع وتغرق الملائكة في نزعها وفي سلها من الجسد، فمعنى شديد جدا. صور بقى لحظة خروج الروح والملائكة بهذه الشدة في نزعه هذه الروح، والنازعات غرق إمعانا في النزع والناشطات نشطا. هي أيضا فيها ستة أقوال، قالوا هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين بسرعة كنشط العقال، أي تجتذب هذه الأرواح بقوة ونشاط. قيل أن هذا النشاط يكون لأرواح المؤمنين، وأما النزع فيكون لأرواح الكافرين. يبقى والنازعات غرقة اللي بتنزعها بشدة وتمعن وتغرق في النزع دي لروح الكافر، والناشطات نشطة هذه روح المؤمن تنزعها بسرعة. فهمنا المعنى؟ هذا قول. القول الثاني قالوا هي النجوم التي تنشط من مطالعها إلى مغاربها، ده على نفس القول الآخر في تفسير النازعات. وقيل هو الموت ينشط نفس الإنسان، وقال السدي هي النفس حين نشطت بالموت. ولو خدتوا بالكم يعني التفسير قريب على المعاني الستة التي ذكرت في النزعات، هنا أيضا اللي جرى على أنها النجوم هيجي هنا في الناشطات هيقول برضو النجوم التي تنشط، واللي قال أنها النفس هيقول برضو هي النفس حين نشطت بالموت. وهكذا ذكروا أيضا أنها الوحش تنشط من بلد إلى بلد، اللي فسرها بأنها الوحش في الكلأ هنا قال تنشط من بلد إلى بلد وتفارق بلد إلى بلد. عطاء هناك لما قال هي القصي تنزع بالسهم هنا أيضا ذكر معنى قريبا من هذا في تفسير الناشطات. إذن أيضا ذكرت فيها ستة أقوال، والأرجح فيها والله أعلم أنها الملائكة تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، ومن الجميل أن نقول أن هذا يكون في حال روح المؤمن، في حال نزع روح المؤمن، لأنه يتماشى مع الأحاديث التي وردت في السنة في ذلك. قوله والسابحات سبحا فيه خمسة أقوال، قال ابن مسعود هي الملائكة سبحوا إلى طاعة الله، كلمة سابح معناها المتردد في الهواء صعودا ونزولا، يعني لما تيجي تقول إيه الطائرة تسبح في الهواء، تسبح معناها تطلع وتنزل، أو تقول هكذا الطير يسبح، معنى كلمة يسبح معناها أنها تصعد وتهبط، فيقولون هكذا الملائكة. قال ابن مسعود الملائكة سبحوا إلى طاعة الله، وقال قتادة هي النجوم تسبح في فلكها. وقال مجاهد على ما مشى عليه في تفسير النازعات والناشطات قال هو الموت يسبح في نفس ابن آدم. عطاء قال السفن تسبح في الماء. وقالوا القول الخامس أنها الخيل. قال الإمام الماوردي ويحتمل أن يكون هناك قولا سادسا أن السابحات هي الخوض في أهوال القيامة. والسابحات سابحا قلنا أوجهها أيضا على ما مشينا عليه في تفسير النزعات والنشطات أنها الملائكة تتردد في الهواء نزولا وصعودا، مفهوم المعنى؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا قال علي ومسروق هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء. قال الحسن سبقت إلى الإيمان، الملائكة سبقت أو هذه النفوس سبقت إلى الإيمان. وقيل هي النجوم تسبق بعضها بعضا، وقيل هو الموت يسبق إلى النفس، وقيل هي النفس تسبق بالخروج عند الموت. والذي قال هناك أن معنى السابحات الخيل فسرها هنا كذلك بهذا المعنى. وذكر أيضا الإمام الماوردي أنها تحتمل معنى آخر أن تكون السابقات ما سبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار، لأن الروح تطلع على مثل ذلك. طيب التفسير الراجح أن قوله فالسابقات أي أنها تسبق غيرها، سبق فتبادر لأمر الله فتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله كما ذكر في القول الأول. عرفنا معنى السابقات سبقة، تبادر هذه الملائكة لأمر الله وتسبق الشياطين فتوصل الوحي إلى رسل الله، هكذا التفسير الراجح لهذه الآية. ثم قال فالمدبرات أمرا، الجمهور على أن المدبرات أمرا هي الملائكة تدبر ما أمرت به وأرسلت فيه، وقيل تدبر ما وكلت فيه من الرياح والأمطار. والقول الثاني أن المدبرات أمرا هي الكواكب السبعة، ومعنى التدبير أنها تطلع وتأفل، وقيل معنى التدبير تدبير ما قضاه الله فيها من تقلب الأحوال. الراجح كما قلنا قول الجمهور أن المدبرات أمرا هي الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي، سواء من الأمطار والنباتات والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة إلى غير ذلك. فالمدبرات أمرا هي أيضا الملائكة، وصفت بهذا الوصف أنها تدبر كثيرا من أمور العالم. اتفهم؟ لغاية هنا يا جماعة الخمس آيات دول كلهم قسم، من أول السورة إلى هذا الموضع قسم أقسم الله به. وفي هذا القسم وجهان، الأول أنه ذكرها ليذكر بخالقها. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى أقسم بهذه الخمس في مفتتح هذه السورة، قالوا تذكيرا بالله سبحانه وتعالى وتذكيرا بقدرته سبحانه. شوفوا الملائكة تعمل ايه، تنزع غرقا وتنشط نشطا وتسبح سبحا وتسبق سبقا وتدبر أمرا، وهذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقيل المعنى الثاني والوجه الثاني أنه أقسم بها وإن كانت مخلوقة، إذ لا يجوز لمخلوق أن يقسم بها، لكن الله سبحانه وتعالى له وحده أن يقسم بما شاء من خلقه. وهنا حناخد فائدة وقاعدة من القواعد الخاصة بالتفسير، وإحنا كل مرة هنبتدي بقى من خلال التفسير ندرس القواعد، يعني مش هناخد القواعد كده بشكل استقلالي، وإنما كل مرة ننبه على قاعدة من قواعد التفسير أثناء الكلام على تفسير السورة. القاعدة هنا تتعلق بالقسم في القرآن. هذا كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، تأليف الشيخ عبد الرحمن حسن الميداني، وهو كتاب ماتع حوى 40 قاعدة من القواعد الخاصة بتدبر القرآن. هنا القاعدة 20 يقول حول القسم في القرآن. يقول الشيخ على متدبر كتاب الله عز وجل أن يبحث فيما جاء فيه من قسم من عدة وجوه. لما تشوف قسم لازم تفكر بهذه الطريقة. عندك 5 حاجات محتاج تفكر وانت شايف الآية فيها قسم، تفكر في هذه الأمور 5. أول شيء أن يبحث بأناه وتفكر وسبر قرآني ليكتشف المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. يبقى أول شيء تبحث فيه العلاقة. إيه العلاقة هنا؟ ما بين النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. العلاقة ما بين هذا وذاك، لابد أن تبحث في وجه الارتباط ما بين المقسم به والمقسم عليه. يعني بتقول والله لأفعلن كذا، بتقسم بالله ليه؟ هنا عشان تؤكد هذا المعنى وترسخه عند المستمع، فبتقسم بالله جل جلاله. القرآن بطبيعة الحال الله له أن يقسم بما شاء، فلا شك أنه إذا أقسم بشيء فهناك علاقة بين ما أقسم به وبين ما أقسم عليه. يبقى ده أول شيء. الوجه الثاني أن يبحث بأنات وتفكر ليكتشف الغرض من القسم. وأغراض القسم تدور حول ما يلي: أول حاجة، هل القسم ده تأكيد للخبر، الخبر اللي هو القضية التي يقسم عليها، فهل هنا الفائدة الأساسية من القسم إنها التأكيد، ولا الإشعار بأن المقسم به أمر عظيم؟ يعني ممكن يكون بيؤكد وممكن يكون يشعر بأن المقسم به هذا أمر عظيم جدا، إذ لا يقسم الحكيم إلا بأمر عظيم. الغرض الثالث التنبيه على ما في المقسم به من أدلة وآيات جليلات، فمن تفكر فيها وكان مؤهلا للاستنباط العلمي تمكن بتوفيق الله من اكتشافها ولو بعد حين. زي ما ربنا يقول إيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فبعد ذلك لما نيجي نشوف الأدلة ليه حكاية مواقع النجوم، ما يقولش فلا أقسم بالنجوم، يبقى في سر في مسألة موقع النجم. فلما يجي بقى الجماعة بتوع الدراسات الفلكية ويكتشفوا لنا أن موقع النجم ده ليه تأثير كبير في كذا وكذا وكذا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يؤكد على هذا المعنى ليفتح الآفاق للنظر ها هنا في هذا الأمر. يبقى تنبيه على ما في المقسم به من أدلة وآيات جليلات. الغرض الرابع من أغراض القسم بيان ارتفاع منزلة المقسم به عند المقسم. بيان ارتفاع منزلة المقسم به عند المقسم، لما ربنا يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بيقسم به بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة عظيمة جدا على ارتفاع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. وقد يأتي القسم الغرض الخامس والأخير للتحبب وتطيب الخاطر. هذا يظهر حين يتعرض المحبوب لما يثيره ويزعج خاطره، فيكون من الحكمة تطيب خاطره بالقسم له على نفي حدوث ما يكره. انظر إلى مفتتح سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني ويقسم الضحى وقت شدة النهار، والليل إذا سجى دخل وغطى آية النهار. فكذلك شأن الفطور هذا الذي حدث، يعني الأمور قد تتقلب، ولا ينبغي أن تفهم من ذلك أن هذا معناه أن الله قد انصرف عنك، ما ودعك ربك وما قال، بل هي سنة من سنن الله الكونية. فيطيب خاطره من خلال هذا القسم، وهناك ارتباط واضح ما بين الضحى والليل وما بين هذه الحالة التي حدثت من الفطور للوحي في أول البعثة، في علاقة ما بين هذا وذاك، حتى يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد قلاه، أن الله قد أعرض عنه وكرهه حتى لم يعد ينزل عليه الوحي، فيقول ما ودعك ربك وما قلى، وإلى مثل ذلك. عرفنا الأغراض الخمسة اللي يبحث عنها المتدبر ليكتشف الغرض من هذه الأغراض في القسم الذي يراه أمامه في القرآن. هناك الوجه الثالث، احنا أول وجه قلنا يتفكر في العلاقة والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، والوجه الثاني قلنا أنه يبحث في الغرض من القسم. الوجه الثالث أن يبحث في النص الذي ورد فيه القسم ليكتشف من هم المقصودون بالخطاب، مين اللي بيتوجه لهم الكلام، دي مهمة جدا. بيقسم لمين؟ أصل ليه الكلام ده؟ أصل لو بيقسم لمؤمن هيبقى هذا القسم ليزيل شك ويرسخ معنى عنده، وممكن ما يكونش لزالة شك ولا حاجة، يعني هو مؤمن فمصدق، فكل الأمر بيقسم له بهذا الأمر للترسيخ والتأكيد. في واحد تاني عنده نسبة شك شوية فيبتدي يقسم له علشان خاطر يزول هذا الشك. في واحد مكذب فهذا يقسم له ويمعن في القسم، فيجي القسم بطريقة آكد. فتلاقي مثلا حروف القسم في القرآن لأكفرن عنهم سيئاتهم، أدي اللام والنون هنا للتأكيد، وبيقسم بأنه حيكفر هذه السيئات عنهم. ففي اللي بيقعد بينه بالنفسه يقول الذنوب كتير قوي، مش ممكن ربنا حيكفر لي إيه ولا إيه ولا إيه، يقول لأكفرن. خلاص لما يبقى فيه مسألة زي ما نحن في صددها، مسألة مكذبون بها، مكذبين إن في بعث، مكذبون إن في قيامة، فيقسم ويبالغ في القسم بدل ما يقول حاجة واحدة يذكر خمس حاجات هنا، علشان هو بيخاطب مين؟ بيخاطب هذه النفس المكذبة. فكونك تعرف هو بيخاطب مين ده يبتدي يساعدك في تدبر الآيات من هذه السورة. فعليك أن تكتشف من هم المقصودون بالخطاب، هل هو كافر أم مؤمن، أم هذا للناس جميعا أم هذا لفئة معينة من الناس. الوجه الرابع أن ينظر في حال المخاطبين التي اقتضت التأكيد لهم بالقسم. يبقى كافر فمكذب فبالتالي حاله التكذيب فيناسبه ده، مؤمن بس عنده مشكلة زي ما حدث مثلا بعد أحداث أحد، فيحتاج الخطاب القرآني أنه يزيل آثار هذا الإحساس، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيبتدي الخطاب القرآني يناسب الحالة الشعورية التي فيها المخاطب. فإذا كان بيخاطب مؤمن بس في أي حالة، في حالة معينة، فيبتدي يعالجه منها بطريقة محددة ومعينة. بيخاطب مكذب، بيخاطب كافر بس مش مكذب هذا التكذيب الشديد، هو مقلد، مقلد للآباء على عبادتهم، لا التاني يعني يعرف الحق ويكابر، فده مسألة أخرى. هكذا الوجه الخامس والأخير أن ينظر في الحكمة التي اقتضت في بعض الأقسام أن تأتي مسبوقة بحرف النفي، مثل لا أقسم. ليه ما يقولش أقسم، أو ليه ما يقسمش مباشرة فيقول يوم القيامة ويوم القيامة مثلا، يعني والله أقسم بيوم القيامة وهكذا. لماذا لا، وإنما يقول لا أقسم بيوم القيامة؟ ليه؟ ينظر في هذه الحكمة. إذن تعالوا نطبق بسرعة ونشوف المسألة. هنا قلنا أول وجه إنه يشوف المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، مثلا نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لو تدبرت ما بين العلاقة ما بين نون وما بين المقسم عليه، لو تدبرت وتفكرت في ذلك تلاحظ المناسبة الجلية الواضحة بين المقسم به وهو القلم وكل ما يسطر في الصحف، وبين المقسم عليه أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. فالقرآن كتاب مسطور في اللوح المحفوظ، ومطلوب كتابته وتسجيله في صحف وسجلات بشرية يحفظ فيها عن التحريف والتغيير، ويكون بين الناس كتابا مسطورا يتلون آياته. هو كده، هو محفوظ بس مطلوب حفظه أيضا في الأرض ليكون هدى ونورا يفرق بين الحق والباطل. فالقسم بالقلم وبما يسطر الساطرون فيه تمجيد لأداة كتابة رموز المعارف وتسجيل العلوم، ويشتمل القسم بالقلم وبما يسطر الساطرون على دلالة لزوميا، يلزم من كده ايه؟ ان ينتقل الفكر اليها، وهو انها تقول للمكذبين بان القرآن كلام الله. ازاي؟ يلزم من كون القسم بالقلم ان القرآن كلام الله، كأنه بيقول قارنوا بين هذا القرآن وبين ما يحبره ويكتبه الناس بأقلامهم، انظروا إلى وجه الفرق الشاسع بين كتابات البشر وبين هذا القرآن، فهذا ليس كلام بشر، وهو ليس من عند الرسول، بل هو تنزيل من رب العالمين. إذن محمد بهذه النعمة العظيمة، بنعمة القرآن الكريم التي أنزلها الله واصطفاها الله لحملها للناس، لا يمكن أن يكون مجنونا. وصلت؟ يبقى نون ده معناه والقلم وما يسطرون، يبقى في حاجة بتتكتب. الحاجة اللي بتتكتب دي مش هو قدامكم مكتوب؟ طب قارن بين هذا المكتوب وبين غيره مما تكتبون، إذا وجدتم ذلك ستجدون البون الشاسع. وسيقول قائلكم، والسورة بعد كده بتتكلم على الوليد بن المغيرة اللي قال الكلمتين دول، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق وإن أسفله لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. الكلام ده اللي هو نطق به ده كده بيقوله إن هو اللي يطلع على القرآن لازم يجزم إن هو ليس من عند البشر، يبقى كلام الله. طالما كلام الله وهذا لا يستطيعه محمد، يبقى كيف تتهمونه بأنه مجنون؟ شفتوا العلاقة ما بين المقسم والمقسم عليه؟ وهكذا تجد كثيرا من الدلالات. المهم احنا كده خدنا القاعدة العامة في التفسير، قاعدة التفسير، عرفنا كده قاعدة الايه؟ القسم، انه بتيجي على اوجه خمس، واتكلمنا عليها وازاي تتدبر هذا الامر. طيب عايزين نسأل بقى هنا بعض الكلام ده، ايه المقسم عليه؟ بعد الخمس آيات دول إيه المقسم عليه؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات السابقة فالمدبرات أمرا. أقسم عليه، أقسم على يوم ترجف الراجفة. إيه الحدث؟ بيقول يوم ترجف الراجفة، واخدوا مالكم الكلام؟ يعني لما تيجي بتحلف، بتحلف على حدث مش كده؟ والله لقد جاء كذا، يعني لو قال يوم ترجف الراجفة كان يقول إيه؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والمدبرات أمرا سترجف الراجف، يبقى كده اتفهم ان هو يقسم بذلك. فين المقسم عليه في هذه السورة؟ جواب القسم اللي هو المقسم عليه ذكروا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مضمر محذوف، يعني وتقديره لو أظهر لتبعثن ثم لتحاسبن يوم القيامة، وكده تتحل الدنيا كلها. احنا لسه قايلين اخر سورة النبأ بتتكلم على المعنى ده، على معنى البعث والحساب، فجي بعد كده واكد على المعنى تاني، والنازعات غرقا والناشطات نشرح، جايب الموقف من اول الموت من تاني، يقسم بما سيجري قبل الموت وحال الموت، يقسم على البعث والحساب. فكما اني قادر على ان انزع هذه الروح وأن تسبح هذه الملائكة وتسبق إلى أخذ الأمر والوحي وإلى وإلى، فأنا قادر، يعني الأمر أيسر بكثير جدا في مسألة البعث. يبقى الأول التقدير لتبعثن ثم لتحاسبن، وهذا ذكره الفراء. بعض أهل التفسير مقاتل ابن سليمان قال حاجة تانية، قال إن المقسم عليه بقى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا كل ده متعلق، يعني رأى أن قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، كل ده لسه تمهيد، وفين المقسم عليه؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأنا بقول من دلوقتي الآية دي هتبقى مفتاح السورة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بما قبلها وما بعدها، وستنظرون أن مفتاح السورة منها هنا. فده قول مقاتل، قالوا لا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة هي دي المقسم عليه، وذكروا في تفسير الكلام ده ثلاث حاجات. قالوا يوم ترجف الراجفة يعني القيامة، تتبعها الرادفة يعني البعث، وده ذكره ابن عباس. اتفهم كده؟ يبقى ايه معنى الراجفة؟ على قول ابن عباس القيامة، يوم ترجف الراجفة معناها قيام الساعة، تتبعها الرادفة اي تردفها ويتلوها البعث، تقوم القيامة ويبعث الناس من قبورهم. قال الحسن وقتادة الراجفة النفخة الأولى تميت الأحياء، والرادفة النفخة الثانية تحيي الموت. قال قتادة: ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينهما 40، ما زادهم على ذلك ولا سألوه، وكانوا يرون أنها 40 سنة. هم 40 سنة ما بين الاثنين، وإن الصحابة لم تسأل عن تفاصيل ما سيكون بين في هذه الفترة. قال عكرمة: الأولى من الدنيا، يعني الراجفة من الدنيا، والثانية من الآخرة. يبقى القول يعني قول ابن عباس: الراجفة القيامة، والرادفة البعث. القول الثاني: الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. القول الثالث فيها ذكره مجاهد: أن الراجفة الزلزلة التي ترجف الأرض والجبال، والرادفة إذا دكتا دكة واحدة. يبقى الأولاني ده الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها، والثانية إذا دكت الأرض دكة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. قال الإمام الماوردي: ويحتمل أمرا رابعا، أن الراجفة هي أشراط الساعة، وأن الرادفة هي قيام القيامة. وهذه الأقوال مع تباينها إلا أنها تؤدي إلى معنى واحد في المآل، بتدور عن أحداث يوم القيامة، سواء أن هذا هو القيامة وأنه البعث، أو أنه النفخة الأولى والنفخة الثانية. هذا كله يتكلم عن مشاهد من مشاهد يوم القيامة. عرفنا؟ يبقى معنى يوم ترجف الراجفة، وده اللي يبقى مقسم عليه، يبقى يقسم على قيام الساعة وعلى ما سيتلوها من أهوال تتبعها الرادفة. ثم بدأ في تصوير الحالة التي سيكون عليها الناس يومئذ، فقال: قلوب يومئذ واجفة. ومعنى واجفة أي خائفة، قاله ابن عباس، وقيل طائرة من أماكنها، البطار من شدة الهلع والفزع يومئذ. قلوب يومئذ واجفة، منزعجة من شدة ما ترى وتسمع. ولاحظ قلوب يومئذ واجفة، ما قالش والقلوب يومئذ واجفة، وإنما أتى بصيغة النكرة: قلوب يومئذ واجفة. ليجي بصيغة النكرة؟ لو قال والقلوب يومئذ واجفة، يبقى كل القلوب يومئذ هكذا، وتبقى قال هنا لاستغراق الجنس. لكن الآية فيها ترغيب وترهيب، هناك قلوب ستكون ساكنة، لكن هناك قلوب ستكون هذا الأكثر، ففيها ترهيب، ستكون منزعجة. وقلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. شوف، هو أمر في الدنيا بذلك، أمر في الدنيا بغض بصره وبغض طرفه، وأمر حال الصلاة بأن لا يحرك عينيه ولا يتلفت، بأن لا يتلفت، أمر بأن يكون خاشعا. فجاء الوقت الذي سيذعن فيه ويخضع رغم أنفه. أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف، وأذهل أفئدتهم الفزع، وغلب عليهم التأسف، واستولت عليهم الحسرات. فمعنى خاشعة أي ذليلة خاضعة. يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أي يقول الكفار في الدنيا على وجه التكذيب: أئنا لمردودون في الحافرة. وفي ذلك 4 أقوال في تفسير الحافرة: أن الحافرة هي الحياة بعد الموت، يعني تكذيبهم بالبعث. واخدين بالكم الارتباط؟ كل الكلام بيصب في معنى واحد، معنى البعث والنشور. أئنا لمردودون في الحافرة، يعني هل نحن سنحيا بعد الموت؟ هذا ذكره ابن عباس والسدي. وقيل الحافرة هي الأرض المحفورة، يبقى المقصود هنا إيه؟ القبور، قاله ابن عيسى. وقيل الحافرة حفرة النار، أئنا لمردودون في الحافرة. وقيل إنها الرجوع إلى الحالة الأولى تكذيبا بالبعث، يعني بيتهكموا، يعني الكلام يجي على معنى السخرية: أئنا لمردودون في الحافرة. مين بيقول الكلام ده؟ خلاص الرجل بالي وانتهى، تقول لي بعد كده أنه ترد فيه الروح وحيبقى مرة أخرى كما كان قبل الموت، فيتهكمون بذلك تكذيبا منهم بالبعث. أإذا كنا عظاما نخرة، كلمة نخرة معناها إما بالية أو عفنة أو خالية مجوفة تدخلها الريح فتنخر، أي تصوت. الريح إذا دخلت في الشيء المجوف يطلع منه صوت كده، فهي كذلك. ومن قرأ ناخرة، هنا قراءة ناخرة، إذا كنا عظاما ناخرة فالمعنى بالية. لاحظوا بقى، نفتكر مع بعض الدرس الأول في أصول التفسير، تفسير القراءة بالقراءة. يبقى القراءة هنا ناخرة، عندي تفسير إذا كنا عظاما نخرة، عندي قراءة نخرة وعندي قراءة ناخرة. في قراءة نخرة ثلاثة أقوال: بالية وعفنة وخالية مجوفة. على قراءة ناخرة يبقى تفسير القراءة بالقراءة والمعنى ناخرة بالية. طيب، عشان يبقى تطبيقات الأصول مفيدة جدا، ولازم تاخدوا بالكم من هذا الأمر، لأنه هذا هو الأساس الذي يبنى عليه التدبر والتفسير. يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما ناخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي استبعدوا أن يبعثهم الله وأن يعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤا عليه. هذا الكلام كله لو أخذناه على معنى الاستهزاء والتهكم أو التكذيب، فيقولون كيف يكون مثل ذلك؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي هذا أمر باطل لا يجيء منها شيء. كرة خاسرة أي هذا أمر باطل لا يحصل. وقيل المعنى الثاني كرة خاسرة معناه لئن رجعنا أحياء بعد الموت لنخسرن بالنار. يعني هم عارفين، فعشان كده بيكذبوا. ويحتمل أن يكون المعنى إذا كنا ننتقل من نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة فهي كرة خاسرة. مفهوم؟ فهذا من وجه استبعادهم للبعث وتجرؤهم وجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. فطالما هم بهذا الشكل، جاءت الآيات بعد ذلك لتبين مدى قدرة الله جل وعلا. يقولون إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فقال الله لهم فإنما هي زجرة واحدة، أي إنما هي نفخة واحدة يحيا بها الجميع فإذا هم قيام ينظرون. أو إنما هي زجرة بمعنى الغضب، هي غضبة واحدة، فيكون هذا الأمر العظيم الذي تفزع فيه النفوس وترجف فيه القلوب. الزجرة الواحدة قلنا ينفخ في الصور فإذا هم، أي الخلائق جميعا، بالساهرة. ما الساهرة؟ الساهرة قالوا فيها أربعة أقوال: إما أنه وجه الأرض، وهذا تفسير ابن عباس وعكرمة ومجاهد وهو الأرجح، وجه الأرض فهم عليها قيام ينظرون، يجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. الساهرة اللي هي وجه الأرض. قيل الأمر الثاني أنه اسم مكان من الأرض بعينه بالشام، على اعتبار أن أرض المحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشام. وبعض الناس حددوا أن المكان ده بين جبل أريحة وجبل حسان، بين هذين الجبلين المنطقة دي اسمها منطقة الساهرة، وهذه أرض المحشر. هذا ذكره عثمان بن أبي العاتك. وقيل الساهرة جبل بيت المقدس، هذا قول وهب ابن منبه. وقيل فإذا هم بالساهرة، قال قتادة جهنم. قال الإمام الموردي يحتمل أن يكون هناك أمرا خامسا، وهو أنها عرضة القيامة، لأنها أول موقف مواقف الجزاء، وهم في سهر لا نوم فيه. ساهرة ما فيش نوم بقى خلاص. فانظر إلى مدى العذاب. يعني لو واحد عايزين يعذبوه بيخلوه واقف كده 24 ساعة مش نايم، موقفينه كده، ده لوحده عذاب من غير يمد إيديه عليه. انه هينام ازاي؟ يحتاج ان هو يعرف على الأقل يضع جسده على الأرض. فإذا هم بالساهرة، ده القول آخر، وهو يعني يتماشى مع مشهد القيامة ومشهد الحشر، عشان كده عبر بالساهرة وسميت كذلك. وأنا يعني يعجبني هذا القول الخامس الذي ذكره الإمام الموردي، لأن في علاقة ما بين الكلمة من حيث اللغة وما بين المضمون. ماشي، المعنى وجه الأرض، ليه سميت ساهرة؟ يعني إيه وجه الارتباط ما بينها؟ ما كان ربنا سبحانه وتعالى قادر على أنه يقول فإذا هم بأرض المحشر. خلاص فهم الكلام. ليه يقول فإذا هم بالساهرة؟ عشان يعطي هذه الدلالة، دي دلالة جميلة في الآية. المقطع الأول ده كله كان بيدور حوالين إيه؟ يعني لو حطينا له كده عنوان يضمن الـ14 آية الأولانيين دول، بيتكلم عن إيه؟ عن البعث، مش كده؟ قضية البعث. ثم بعد ذلك المقطع الثاني في السورة من أول الآية 15 إلى الآية 26 يقول الله تعالى، وهنا عايزين نطلع بقى معاني كتير قوي، وعايزينكم تركزوا معانا وتسجلوا القواعد والأمور اللي احنا هنستفيدها من هذا المقطع. أول حاجة قال الله: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أول شيء قوله هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى، هذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق الوقوع. هل أتاك حديثه، واستخدام الاستفهام هنا لتقرير، وده من الأساليب الخطابية التي تبعث على شحوذ الذهن، إن يبتدي هل أتاك فيبتدي يبقى عايز إيه اللي أتاني. لما دايما استخدام الاستفهام في القرآن بشكل عام والاستفهام في لغة العرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، يستفهم بشيء، فإذا يبدأ كل واحد يسألهم عن مثلا الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، ما الشجرة الطيبة، فكل واحد منهم يأخذ في الكلام ثم يبين أنها النخلة، يبقى في استفهام لإثارة الذهن وليلفت إلى هذا الانتقال. يعني بعد ما جاب الأمر ده بعد كده لما بدأ في المقطع الثاني في الصورة بدأ يقول هل أتاك حديثه موسى، يعمل انتقال من موضوع لموضوع بأسلوب يشحذ الذهن. واخدين بالكم الأسلوب القرآني دي من لطائف الإعجاز القرآني، أسلوب الانتقال في القرآن، كيف ينتقل من معنى إلى معنى وكيف يرسخ المعاني في الأذهان. هل أتاك حديث موسى، المعنى هل حدث ذلك، يستفهم عن هذا الأمر العظيم الذي تحقق وقوعه، ثم يبين له أي قد أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه. هناك لما يقوله هل أتاك حديث موسى دي بقى تحتاج منك تعمل إيه؟ احنا قلنا إن سورة النازعات من أواخر ما نزل، يعني بعدها كمان بعض الصور لكن تعتبر في الجملة الأخيرة من الصور التي نزلت في مكة، آخر صورة نزلت في مكة المطففين، وقبلها بعض الصور، المهم هي في عداد الصور الأخيرة. أعمل إيه بقى لما أقرأ هل أتاك حديث موسى؟ أروح راجع باصص في الصور اللي قبل كده اللي نزلت في مكة، هو اتكلم عن سيدنا موسى في القرآن المكي، يعني الأخبار اللي وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا موسى كانت إيه قبل كده. المقطع ده في ذهاب سيدنا موسى إلى فرعون وجداله معه يتماشى مع المقطع الفلاني اللي ذكر في الصورة الفلانية اللي بيؤكد على هذا المعنى، بس هو حطه هنا ليه؟ تفكر كده، فاهم؟ عشان تتأمل، لأنه لما يقوله هل أتاك حديث موسى، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد أتاهم خبر سيدنا موسى على وجه ما، إيه اللي وصل لهم قبل نزول هذه الآية، عشان يبقى المعنى هل هنا بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث موسى، زي ما ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا للتحقيق. طيب هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هذا هو المحل الذي كلم الله فيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وامتن عليه بالرسالة وأنه ابتعثه بالوحي واجتباه. الوادي المقدس، كلمة المقدس معناها المبارك المطهر. طوى قيل هو اسم هذا الوادي المقدس، وقيل لأنه مر بهذا الوادي فطواه، يعني لأنه مشي هذا الوادي كله فسماه هكذا، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقيل سمي كذلك لأنه طوي بالبركة، وقيل وهذا القول الرابع يعني طأ الوادي بقدمك، طوى كأنه يعني على معنى الأمر، ويحتمل أن يكون المعنى أنه ما تضاعف تقديسه هذا الوادي حتى تطهر من دنس المعاصي مأخوذ من طي الكتاب إذا ضوعف. يعني هو مقدس وزيد في تقديسه وبركته وطهره ليكون محلا لتكليم الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المعنى هنا بقى بيديني فائدة تربوية، وخدوا بالكم قلت لكم المقطع ده مليء بالفوائد التربوية. أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ليكون قلبك محلا لكلام الله لابد أن يطهر. المقدس طوى حسب أنه إيه؟ ضعف في تقديسه، ضعف في تطهيره. المكان ده حصل فيه إيه؟ ربنا كلم فيه سيدنا موسى. طيب القرآن ده إيه؟ كلام الله. كلام الله ده هينزل على فين؟ على قلبك. قلبك ده لو مش طاهر مش هينفعه، فلا بد أن تضاعف في تقديسه في تطهيره حتى يكون محلا لكلام الله. دي الفائدة التربوية الأولى، فهمناها؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بص بقى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي إنه تمادى في طغيانه وشركه وعصيانه، فاذهب له، فلن له في الكلام ولن له في الخطاب، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبعا ده من الفوائد فائدة دعوية، هنا فائدة دعوية. لما تيجي تكلم واحد متمادي جدا في عصيانه وتمرده فاجر، عليك أن تلتفت إلى أصل الآفة ونقطة الضعف، فقل هل لك إلى أن تزكى. الكلام جميل قوي ولين قوي، يعني مثلا بيقول له إنه طغى، فادخل عليه وما يهمكش، قل له كلام شديد علشان خاطر ما يتمداش في طغيانه، هو حاسب نفسه مين. فمش بيحصل كده، واحد مثلا بص يلاقي واحد متفرع عن حبتين فيبتدي يقول له هو ايه يعني، خش عليه كده بقوة وبحزم ويبقى عزة الدين وخش عليه قول له كذا كذا كذا. ما ينفعش يا جماعة، مش كده. ده محتاج خطاب لين، محتاج ترقى قلبه الأول، محتاج تزيح هذه القسوة عن القلب شوية، تبتدي بس كده تبص على نقطة تقدر تدخل عليه منها، فتدخل عليه بلين الكلام. بس لين الكلام ده كل حاجة ليها مقامها. هتلاقي سيدنا موسى في الكلام الأول يلين له، بس بعد شوية لما يبتدي فرعون يتمادى يقول له إيه؟ إني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعني يبتدي في الأول باللين والكلام الكويس، اللين ما بينفعش، يبتدي يقول له إيه؟ على أي حال أنت وديت نفسك في 60,000 سلامة، أنت كده ضايع، أنت رايح في 60 كده. يعني إني لأظنك يا فرعون مثبورا، هتولع فيك النار، هتسعر بك النار، النار هتفوق كده لما تنزلها فتشتغل وتزيد. هو كده إني لأظنك يا فرعون مثبورا. يبقى اللين في البداية دي فائدة دعوية. أنا عايز أقف عند الآية دي عشان دي هتديني معاني جامدة قوي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. احنا قلنا لما كنا بننقد التفسير الصوفية إنه يجي يقولك إيه اللي هو التفسير الباطني والإشاري محل الذم، احنا قلنا إن في إشارات بتبقى اللي احنا بنقعد نقول عليها الخواطر، او نيجي نقول التفسيرات التي يلزم، ده كله داخل تحت التفسير المحمود. احنا عندنا دلالات ثلاثة، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، فيلزم من قوله كذا وكذا وكذا وكذا، دي الالتزامات دي داخلة تحت الدلالات. لكن لما يجي بقى يمسك الآية يقولك فرعون قلبي، يا عم انت عايز تقول ان انا برضو بقيت متفرع عن فيها عامل زي فرعون، ماشي كده الكلام يمشي، إنما ما تقوليش إن فرعون معناه القلب، ما تقوليش مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، لا يعني ده بقى كده إيه، دي تخاريف وهذا كلام لا ينبغي أن يذكر. إنما هو الرجل اللي بيقول الكلام ده إحنا مش عايزين نسفه عقله، إحنا نقعد نضحك طبعا نقول إيه فرعون قلبي دي، هو عايز يربط ما بين الحالة الشعورية ما بين طغيان فرعون وما بين طغيان نفسه. فيخطئ من جانب ويصيب من جانب. يخطئ من حيث ان هو بيؤول الآية، ان هو بيروح شاطب على الآية كده، عارفين ازاي الجماعة المؤولة في العقيدة، يجي يقول لك يد، يروح شاطب على ايد خالص، يقول لك ما فيش ايد دي خالص، يد يعني قدرة، تقول له لا يد الله ثابت، ما ينفعش كده. هو صاحبنا هنا بيروح كأنه كده فرعون ده، لا مش الفرعون طبعا، مش الفرعون اللي هو الشخص ده، لا ده قلبه. سيدنا موسى يعني كان رايح للقلب يكلمه ويقول له انت طغيت ليه وعملت ليه، ويقول له اني لا اظنك يا فرعون مثبورا. فده من الصعوبة مما كان، لو احنا تصورنا ان في واحد بيقول بالكلام ده يبقى هذا كلام سفه، ده سفه ما انزل الله به من سلطان. انما هو عايز يربط ما بين الحالة الشعورية التي عليها فرعون فيشبه نفسه هو بفرعون، ويشبه تمرده بذلك، وعنده دلالات على ذلك. ان الانسان لا يطغى أن رآه استغنى. إيه الإنسان اللي يطغى؟ نفس الإنسان تطغى. إمتى؟ لما بيستغني عن الله. فهو لما يجي يقول لك اذهب إلى فرعون إنه طغى، فيقول قلبي أنا كمان بالحالة دي، أنا محتاج أنا كمان المعنى ده. ناخد الفايدة دي إنه يحتاج الإنسان إذا طغت نفسه يحتاج إلى هذا التزكية. يبقى إيه الحل؟ ولاحظوا في الترتيب، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أنا قلت قبل كده الكلام ده، إن بدأ بالتزكية، معدن الهداية، والهداية دي ما تكونش إلا بعلم، لا تكون الهداية إلا على نور وبصيرة. نور وبصيرة، نور البصيرة دول نور ليه؟ العلم. فابتدأ بالتزكية قبل العلم. يبقى لازم في الأول إيه؟ لازم البداية تزكية، وبعد كده يعلمهم عشان يترسخ فيها الأمر، فيحصل الثمرة فتخشى، لأن العلم إيه؟ ثمرته الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء قالوا إيه؟ العلم الخشية، يعني ثمرة العلم الخشية. فاللي لا يخشى يبقى ما تعلمش. طب إمتى يخشى؟ لما يحقق المعادلة دي، فقل هل لك إلى أن تزكى. يبقى أول ما ندخل عليه ما أقمش عليه الحجة، لا هو محتاج الأول إيه؟ إنه يفتح قلبه، محتاج إنه يطهر نفسه من هذه المعاني، محتاج تزكية للنفس وتطهير للقلب. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، وحدلك على الطريق، أهديك إلى ربك. ما بينسبش الموضوع أكثر من هو إيه؟ إن أنا دلال، يعني هو واقف قدام فرعون اللي هو ملك الأرض في الزمن ده، فبالتالي يقول له أنا رسالتي كلها إن أنا أدل، أهديك، أوصل لك الموضوع، فإذا وصلت إلى ذلك تخشى. هي دي المسألة، فمنك لربنا بقى، وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى يا طلبة العلم، يا جميع أهل الإسلام والإيمان، ينبغي أن نبدأ بالتزكية، فالتزكية أولا، التزكية بالتوحيد الذي هو أول ما ينبغي علينا أن نعلمه. يبقى نزكي فنتعلم، ونتعلم أول حاجة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بس لازم يحصل قبلها تزكية، لازم يحصل في البداية تهيئة. خدنا الفايدة دي، فهمتوا الفايدة التربوية في الموضوع ده. والصورة والآيات دي من الصورة بتقولي على أخطر الآفات النفسية، ألا وهي آفة الطغيان. ومتى يحدث الطغيان؟ قلنا حين يستغني الإنسان عن الله، حين لا يستعين بالله. علشان كده في أول ما نزل كانت سورة الفاتحة في الأوائل خالص، في أول 10 صور نزلوا، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، علشان خاطر انه المدار الدين كله على المعنى ده، ما بين العبادة والاستعانة. فاذا لم يستعن ولم يتوكل سيطغى، واذا طغى حيبقى تولدت عنده اعظم الشر، نفسه طاغية فمش هتتكبر، فحسيتولد الافات كلها من هذا. يبقى اول حاجة كده نكتبها على جنب من فوائد هذه الايات، اول شيء ان اخطر الافات النفسية هي آفة الطغيان، التي يتولد عنها أخطر الأمراض، وهو مرض الكبر. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، وقالوا إذا تكبر وقع فيما هو شر منه، يقع في العجب أو متكبر، ويقع في غير ذلك الشح والمعاني الأخرى المهلكة، كل هذا يتولد عن هذا الأمر، ألا وهو الكبر والفرعنة. الطغيان البداية يتولد عنه كبر، الكبر يجيب بقى الباقي كله. يعني الحل في الآخر خالص بيقول ذل وانكسار، الذل والانكسار للرب العزيز الجبار. فقل هل لك إلى أن تزكى، تسلم وتعمل الخير وتتزكى، فهل لك في خصلة حميدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب؟ هي أن تزكو نفسك وأن تطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. وأهديك أي أدلك عليه وأبين لك مواقع الرضا من مواقع السخط، فتخشى لرب العالمين إذا علمت هذا الصراط المستقيم. قالوا هذه الآية احنا قلنا فيها لين عالي أوي. يذكر بعضهم من لطائف هذه الآيات يقول كان فيها لطف ما بعده لطف، لكنه يعني فرعون لما صرف قلبه عن إرادة هذه الأشياء وآثر مراده على مراد الله، وانت كذلك هنا الرابط ده، لما تؤثر مرادك حظك حظ نفسك، انت عايز ايه؟ انت عايز الراحة، وربنا يريد ايه؟ ربنا يريد ان انت دلوقتي تقوم تصلي، تؤثر مرادك، انت عايز دنيا على مراد الله يريد الآخرة، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى، والله يريد أن يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يبقى هذا يريد شيء والله، يبقى بيؤثر مراده هو على مراد الله، فلذلك ألقي في قلبه الامتناع، ومن هنا ترك قبول النصح. بيقول فأي قلب يسمع هذا الخطاب فلا ينقطع لعذوبة هذا اللفظ، وأي كبد تعرف هذا فلا تتشقق لصعوبة هذا المكر. ياه ده بيقال له كلام جميل قوي ولين جدا، ايه رأيك لو بس يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك وقلبك يطهر وتزكو، وانا مش هعمل اكتر من ان انا حدلك، وانت بعد ذلك تأخذ الطريق الى رب العالمين فحينئذ تخشاه وكذا. فألان له الكلام جدا، فكان منه التكذيب والعصيان. قال الله تعالى فأراه الآية الكبرى. قيل في تفسير الآية الكبرى قولان، أنها العصا واليد، يده ابيضت من غير برص من غير سوء، والعصا انقلبت إلى حية. وقيل أراه الآية الكبرى، قيل أراه الجنة والنار، وهذا قول مستبعد، فالأصح من هذين القولين أنه ما جاء في قول الله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذن هذه الآية الكبرى، فكذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى، أي اجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده وجمعهم، فنادى، حشر السحرة للمعارضة وحشر الناس للحضور، ونادى أي خطب فيهم، خطب في الناس، فقال أنا ربكم الأعلى، أي فأذعنوا لي، فإذا هم يخضعون له ويقرون بباطلهم، فاستخف قومه فأطاعوا، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا لعقوبة الدنيا والآخرة على كل من تكبر. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عقوبة الدنيا والآخرة، عذبه في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار. وقيل عذاب في أول عمره وآخره، الآخرة والأولى. وقيل الأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري، والآخرة يعني عذبه نكال الآخرة نكال قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى ما علمت لكم من إله غيري. وقيل كان بين هذين القولين 40 سنة، وقيل 30 سنة، فكان هذه الأولى منه وهذه الآخرة. وقيل العذاب في الأولى الإمهال الاستدراج، والعذاب في الآخرة النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا تفسير هذا الأمر. طيب عايزين نحط على هذا المقطع كما قلنا عدة فوائد. عايزين المقطع ده بيقول إن من أخطر الأمراض قلنا الطغيان الذي يتولد عنه الكبر، فما الذي جعل فرعون يكذب ويعصى ويصنع هذا الصنيع كله إلا حاجز الكبر، وهذا مرض خطير تبتلى به النفوس. فأنا عايز أحط حشية كده سريعة على موضوع الكبر وهذه الآفة، آفة الفرعنة التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، وهي من أخطر الآفات. فنذكر بعض ما جاء في السنة النبوية عن هذا الأمر للدلالة على خطورته وعلى كذلك كيفية التخلص منه. أولا، الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وجيء: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وفي رواية: قذفته في النار. إذن إيه مشكلة المتكبر؟ علشان كده قال أنا ربكم الأعلى. وانت ممكن بالكبر تلاقي في نفسك والعياذ بالله هذا الأمر، تنازع الله في صفة من صفاته، متكبر لا تريد أن تذعن للأمر. بالذات ده بيحصل بقى مثلا لواحد ذو منصب وذو جاه، راجل في بيته، هو أنا أعمل لها كده عشان تركبني؟ فابتدي بقى يبتدي هي غصب عنها لازم تسمع الكلام. طب شرع ربنا ما بيقولش كده، هي مش مخطئة، انت الغلطان في الموضوع الفلاني. يعني ايه؟ ما انا لو عملت لها كده يبقى احسب لها الحبل على الغارب. فيتكبر ويعرض عن الحق حتى لو اقيمت عليه البينة، ويقول انت هتفسدوا علي امر زوجتي. لو قلنا له انه هذا الامر لا يصح، ويبتدي يعني يستعمل هذه الرجولة في غير موضعها. نفس الكلام هذا الرجل في منصبه يتكبر، فكأنه ينازع الله تعالى في هذه الصفة الأساس التي استأثر الله بها نفسه، لأنها من صفات الجلال. صفة العزة المفترض أن المؤمن عزيز على الكافر، ذليل على المؤمن، إنما تتعزز على مؤمن هذا لا يجوز. إنما يكون منك الأمر على العكس، فتتعزز على مؤمن هو تذل للكافر، فهذا قدح في اعتقادك. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. والحديث أيضا رواه ابن حبان في صحيحه عن فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم. دول من البعد بمكان، ثلاثة لا تسأل عنهم، لا تسأل عن عظيم ما سيلحقهم من العقاب. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، الخروج على الحكام والخروج على ولاة الأمر وشق عصى الجماعة، وعبد أبق من سيده فمات عاصية. واحد شرد عن سيده، وهذا كان في عهد الرقيق. وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فخانته بعده. هذه المغيبة، فمن أفسد على رجل امرأته في غيبته هذا لا تسأل عنه، ومن خانت زوجها في غيبته فهذه لا تسأل عن عظيم عذابها وعقابها. وثلاثة لا تسأل عنهم، يعني قال في الأول ثلاثة وبعد كده كرر هذا الأمر وما قالش من الأول ستة لا تسأل عنهم، ليدلل على خطورة كل واحد، لأن الثلاثة الأولانين مجتمعين في معنى إن هم فارقوا وخانوا الجماعة. ده فارق الجماعة، فارق وخان الأمة، فعصى الإمام، وده خان سيده، وهذه خانت زوجها. الثلاثة التانين بقى لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز فهذا متكبر فلا تسأل عن عقابه. ورجل في شك من أمر الله والقانط من رحمة الله، هذه أكبر الكبائر عند رب العالمين. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. هذا الفظ الغليظ البغيض الفاجر المستكبر. وروى الإمام أحمد وحسنه الألباني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم على المروة فتحدث، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. فذرة كبر تودي فين؟ ذرة كبر، ذرة كبر تكب الناس على وجوههم في النار. وفي المسند أيضا وصححه الألباني من حديث حذيفة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة قال ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الرشدة العلاجة هي الضعيف، تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر. الذليل لله، الخاضع لله، المتواضع لله، الضعيف المستضعف ذو الطمرين، يعني يلبس ثوبين يعني رثين ليس له مكان ولا مركز ولا شيء، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، فهيئته تدل على ذلك. مش معنى كده أنه هو بيصنع ذلك تصنعا وتكلفا، لا، هو رجل زاهد. قال ذو طمرين لا يؤبه له، لو شفته في الشارع تقول مين ده ولا تلتفت إليه، لو أقسم على الله لأبره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة المتكبر أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يبقوا عاملين زي الحشرات الصغيرة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، هؤلاء المتكبرون. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء، ودي خطورة الإسبال، خيلاء يسبل البنطال ولا يسبل الإزار، فإذا به ينال هذه العقوبة العظيمة، فخسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة لأنه نازع الله تعالى في هذه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة. ثلاث حاجات: رقم واحد الكبر، رقم اثنين الدين، رقم ثلاثة الغلول، السحت، المال الحرام. ثلاث حاجات لو مت عليهم يبقى اللهم لك الحمد: لا تتكبر، لا يكون عليك دين، ثلاثة الغلول، المال الحرام. وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة المتكبر، قلنا دلوقتي ايه؟ جواظ، فظ، غليظ، فاجر، هو دي صفة المتكبر. وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، بص بقى صفة المتكبرين، الثرثارون، بيتكلم كتير. المتكبر بيتكلم كتير، خد بالك بقى. والمتشدقون، ويتقعر في الكلام، انت عارف بقى نظام اللي هو وقال شيخ الإسلام، ولا هو شيخ الإسلام ولا في البتاع، بس هو يرمي لك كلمتين كده، ايه ده جامد قوي، ده بيقرأ لشيخ الإسلام، ده مش عارف ايه. ودي كانت فتوى ابن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن باز الله يرحمه، شيخنا ولا هو شاف الشيخ ابن باز ولا يعرف عنه اي حاجة، بس طبعا كلمتين كده توقف كل الناس. يعني متشدق، متقعر في الكلام، او يجي بقى يحفظ له مصطلحين كده فيقول لك يعني انا مش فاهم، يعني هي دي تندرج تحت الاصل الفلاني، وهو حافظ له كلمتين يعني، فيقعد يحطهم في كل حته ويقعد فيهم يتشدق، فالناس كلها تقول لك ده على علم جامع قوي، ده ما شاء الله العلم بين عيني. هو كده الثرثارون، المتشدقون، عشان كده يدلل الكلام بالظبط اللي احنا بنتكلم عليهم، المتفيهقون، عايش في الدور ده بقى، عامل نفسه فقيه زمانه، ويتسأل في المسألة هو حافظ له 3 4 مسائل، و3 4 مسائل الناس بتتكلم فيهم كتير، فحافظهم بيحطهم بقى، تيجي تكلمه بقى في حكم ترك الصلاة، يجيب لك بقى بالأدلة والأمور وبتاع، واحد واثنين وثلاثة وما شاء الله. بعد كده تسأل في أي حاجة تانية ما تلاقيش، هو حافظ له 5 6 7 مسائل عايش بيهم، وعايش ان هو بقى راجل ذو فقه، ولا عمره جلس ورجله في رجل عالم ولا شافها علماء، وإنما شأنه شأن من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم السلف من شأن المتعالمين، اللي هو يتعلم العلم ليقال عالم وليقال فقيه. فمثل هؤلاء المتفيهقون، قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارين وعلمنا المتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. ودي والله الحديث ده محتاج الإخوة كلهم يسمعون، علشان خاطر أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، والبلاوي اللي ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان وسببت إن هذه الصحوة المباركة يعني تتقاعس الخطوات، ويحصل بعد ما كان يبقى فيه تقدم والأمور كانت بفضل الله عز وجل هكذا، إذا بهذه الأمور كلها تعلمون تحدث الحالة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي من الانتكاس الشديد والمشاكل والفوضى والاضطرابات و مما ابتلي به أهل الإسلام في هذا الزمان. محتاجين والله نسمع الحديث ده ونقعد نردده على مسامع الجميع. يا جماعة لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. يا جماعة نقبل الأيادي والأقدام، اتقوا الله في الإسلام. بس كل واحد يعني لا يجرؤ على موقع ليس له بأهل. انت محتاج تعود لك 10-15 سنة عشان تفتح بقك. أبو حنيفة ما أفتى إلا بعد 40. هتقول لي ما الإمام الشافعي كان دون ذلك، لكن لما قال له شيخه أفتي. محتاج تقعد كده مش من أولها، على الأقل بعد الثلاثينات تتكلم، تقعد لك كده في خمول في فترة العشرينات، بحيث أن أنت تنضج علميا ويبقى عندك رصيد جيد علشان ما تقعش في هذه الأمور، وما تبقاش عندك شهوة التصدر، هي تأتيك ولا تذهب لها، لا تستشرف لها. نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى السلامة. المتفيهقون هم المتكبرون. طبعا أدي أول صفة. الصفة الثانية اللي هو الحديث الشهير، حديث الصحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. صفتهم إيه دول؟ صفة المتكبر بيحتقر الناس، شايف نفسه، وحاجة تانية يبطر الحق يعني يدفع الحق، يعني إذا أتاه الحق بدليله إذا به يتولى عنه ويعرض. بطر الحق يعني لو واحد جاي دلوقتي وبين له أنه أخطأ في مسألة، تأخذه العزة بالإثم ويبتدي بقى إزاي يرجع وهو دلوقتي بقى الشيخ والناس دلوقتي بتشاور عليه بالبنان. لا طبعا، ده علامة أهل العلم وعلامة أهل الورع أنهم يكونوا دائما رجاعين للحق. يا جماعة طالما تكلمنا عن الكبر يبقى لازم نقول في وصفة العلاج كيف نتداوى من هذا الأمر، هذه الفرعنة وهذا الكبر. الروشتة بتقول رقم واحد التواضع، والتواضع منقبة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إذن أول شيء تواضع، ومن هذا التواضع أنك تعمل حاجات مش أي حد يعرف يعملها أو نفسك تتأبى عليك أن تصنعها. ينفع وانت فلان تشيل كده على كتفك أي حاجة وتمشي بيها في الشارع؟ ينفع يعني ينفع انت كده تشيل لك مثلا شوال رز ولا بتاع ولا اي حاجه وتشيلهم على كتفك كده وتمشي ولا تبالي بنظر الناس اليك؟ ينفع تبقى في البيت تعمل اعمال المنزل وتساعد اهلك وانت بقى خلاص انت حسيت بقيت طالب العلم بقى وانتوا اهل التفسير دلوقتي وما شاء الله عليك؟ ينفع تعمل الكلام ده؟ تبتدي تذل نفسك. احنا قلنا الغزالي كان ينظف الحمامات وهو كان امام عصره، علشان خاطر ايه؟ الكبر، عشان هو بيقعد في كل حتة الناس قبل ايديه وابتدي كل واحد يشير عليه، هو بالايد دي اللي الناس قاعدة بتقبلها بيقعد يعمل الحاجات دي كلها علشان خاطر ما يحسش في نفسه هذا المعنى. وهذا تطبيقه موجود في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب. عبد الله بن سلام ده كان سيد في قومه، كان شايل حزمة حطب على كتافه، فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ ما تجيب لك عبد من العبيد يشيلوا لك الحاجات دي، ما تجيب لك أي خادم. قال أردت أن أدفع الكبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. وهذا الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن. عرفته الموضوع كله يتلخص في هذا الأمر، ولازم تبقى لك شوية أعمال كده علشان تنفي عن نفسك هذا المرض الخطير، مرض الفرعنة والكبر. الآيات بعد ذلك تناولت، يعني ده المقطع اللي فات، المقطع اللي فات كده عايزين نديله عنوان بيتكلم عن ايه يا شباب؟ جاء معنا الدعوة وجيه تاني، ايه الرابط ما بين البعث وما بين ده؟ احنا اول مقطع اتكلمنا ان هو بيتكلم عن البعث، وبعد كده اتكلم عن المقطع الثاني. لما تيجي تقسمهم كده هتلاقي الوحدة الموضوعية للصورة، الصورة بتوضح لنا السبب الرئيسي لهذا التكذيب اللي هي بتتكلم عنه، الصورة كلها تكذيبهم بهذا البعث، تكذيبهم بيوم القيامة، تكذيبهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السبب الأساسي فيها هو الكبر، فهما ابتلوا بهذا المرض الذي ابتلي به فرعون وتمادى هو فيه حتى وصل إلى أن ادعى الربوبية. فلما وصلوا إلى هذا الأمر امتنعوا عن التصديق. وأنت أيضا إذا وجدت في نفسك أنك لا تجد الحماس ولا تجد الهمة ولا تجد الإرادة على العمل الصالح، فاتهم نفسك على هذا الأمر. جواك كبش؟ اوعى يكون جواك كبش. عارف الحق وعارف بيانه وتعرفه بدلائله، ثم أنت بعد ذلك تعرض ليه؟ اوعى يكون السبب كبش، اوعى يكون سببك سبب إعراضك وسبب فطورك عن العمل الصالح كبش. إياك وذلك. فعلامة الإخلاص الحماس والنشاط للعمل للدين، دي علامة المخلص. فهمتم يا شباب؟ طيب بعد ذلك الآيات يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الآية دي مفتاح السورة. متى تكون العبرة؟ متى يحدث التذكر؟ متى يصل الإنسان إلى الخشية؟ اللي الصورة في ثنايا الكلام في هذا المقطع تحدثت عنه وقال له إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى. إمتى هيحصل الكلام ده؟ حين يأخذ بالمعادلة اللي احنا قلنا عليها دي، إنه يحصل تزكية ويحدث علم فيحدث اعتبار ويخشى. إن في ذلك لعبرة، أي فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات، والسعيد من وعظ بغيره. يبقى انت قاعد تشوف كده تقول لي اصل ده فرعون، لا، وانت مخاطب بالكلام ده ليه؟ والايات دي لازم تعمل لها الاسقاط ده علشان تشوف المشكله عندك جواك حاجه منها ولا لا. فان من يخشى الله هو الذي ينتفع بالايات والعبر، فاذا راى عقوبه فرعون عرف ان من تكبر وعصى وبارز الملك سبحانه وتعالى فانه يعاقب في الدنيا والاخره. أما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لن يؤمن. العلاج هنا أيضا، يبقى رقم واحد تواضع، رقم اثنين التزكية والعلم، وعلشان يحصل الكلام ده أنت محتاج تتعلم الخشية. يعني إيه تتعلم الخشية؟ يعني العلم ده لازم يثمر خشية. فأنت النهاردة الآية بتقول لنا كيف تتلقى العلم. يا جماعة لما بتتعلموا عقيدة، لما بنقعد نشرح أسماء وصفات، لما بنشرح دلوقتي في الآيات، هل تزداد خشية؟ يعني لما سمعت عقاب المتكبرين ده الشديد الغليظ ده، خفت دلوقتي وحتتواضع وحتمتثل وحتعمل أعمال لم تكن تصنعها من قبل لتنفي عن نفسك الكبر؟ إذا كان كذلك يبقى اللهم لك الحمد، فهذا قلب خشع وخشي الله عز وجل وراقبه. قوله لمن يخشى فيها هذا المعنى: واحد، انه لازم يكون يتعلم، اثنين لازم يكون عارف ربنا، ثلاثة لازم يكون يراقب الله علشان يثمر هذا كله الخشية لله جل وعلا. فهمتوا؟ نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما ينفعنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.